وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل الدنيا دار ابتلاء واختبار، ولم يجعلها الله تبارك وتعالى دار نعيم واستقرار، وإنما يكون المرء فيها كأنه غريب أو عابر السبيل، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عنه، وقد أخذ بمنكبيه وقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فالإنسان يوطن نفسه في هذه الحياة على أنه سيصيبه ما لا يلائمه، لأن الله جعل المقادير على شقين: أحدهما ما يلائم الإنسان ويسعده، وأما الآخر فهو ما لا يلائمه ولا يوافقه، فيأتي بالآلام والأحزان والهموم والغموم وما أشبه. ولكن العزاء عن هذا كله أن الله تعالى خلق الإنسان في هذه الحياة لغاية، وهي عبادته جل وعلا، ثم يقبضه الله تبارك وتعالى متى شاء، لأن الإنسان في الحياة مبتلى وممتحن. خلقه الله رب العالمين ليبتليه بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتبشير الصابرين: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى ما ينبغي أن يقال عند المصيبة، وهو الفزع إلى الله تبارك وتعالى بالتسليم: إنا لله، واللام للملك والاختصاص. والناس يقولون فيما يملكون في هذه الحياة، وهم لا يملكون شيئا على الحقيقة، وإنما هي من العارية المستردة، يقولون: من حكم في ماله فما ظلم. فالله يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، وقد قدر مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه أمور يبديها ولا يبتديها، لقد جف القلم بما هو كائن. والإنسان في الحياة إنما يرى قدر ربه فيه شيئا فشيئا على مر أيامه ولياليه، حتى يقابل ربه جل وعلا. فالواجب على المسلم أن يعي هذا الأمر، لأنه هو حقيقة ما خلق له، أنه عبد لله مسخر، لا يعترض على الله تبارك وتعالى بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه، وإنما يأتي بالصبر، والصبر واجب على كل مسلم، بمعنى أن من لم يصبر عذب، رودع، كان آثما. الصبر واجب، وأما الشكر وكذلك الرضا فهما مستحبان، لأن الله تبارك وتعالى لم يكلف الناس أن يشكروه على ما أصابهم به من المصائب، وإنما كلفهم بالصبر على المصائب، بحبس القلب عن التسخط على المقدور باطنا، وبحبس اللسان عن التشكي من المقدور باللسان لفظا ظاهرا، وبحبس الجوارح عن أن تأتي بأمر يخالف ما جاء به النبي. فمن أتى بهذه المقامات الثلاثة فهو صابر حقا، أن يأتي بصبر القلب وكذلك بصبر اللسان وكذلك بصبر الجوارح، فهذا هو الصبر. هذا الصبر واجب. من اعترض على المقدور باطلا فإنه يكون آثما، لأنه أخل بواجب. فما أوجب الله علينا الصلاة والزكاة وما أشبه أوجب علينا الصبر عند المصيبة، فكذلك الذي يترك الصلاة أو الزكاة أو ما أشبه من الواجبات فإنه يكون آثما ويعذبه الله على ذلك. وكذلك إذا ما أخل بهذا الواجب وهو الصبر، فالإنسان ليس له ألا يصبر. وأما الشكر فإن الشكر على المصيبة لم يكلف الله تبارك وتعالى به العباد، لأنه مقام عال. أما الإنسان إذا ما تأمل في المصيبة فإنه يعلم أنه ما من محنة يقابلها الإنسان بالصبر إلا وتحولت إلى منحة، ما من نقمة إلا وهي تتحول بالصبر إلى نعمة. فإن الإنسان إذا صبر على ما قدره الله تبارك وتعالى عليه مما لا يلائمه ولا يوافقه من الأقدار المؤلمة، فإنه بهذا الصبر تتحول مصيبته إلى عبادة لله تبارك وتعالى، لأن الله كلفه بالصبر فهو يصبر على ما أصابه به، فيكون عابدا لله ويكون ممدوحا. فإذا شكر ربه على ما أصابه به من المصيبة، لأنها تستخرج من القلب آفاته، فإن الإنسان إذا ما كان في حال ابتلاء في الحياة فإنه يكون قريبا من الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكمل الناس وأفضلهم في هذه الحياة: يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في ابتلائه. والنبي هو خير هذه الأمة، بل هو خير الخلق، كان أكثر الناس ابتلاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من الابتلاء النفسي إلى الابتلاء المالي إلى الابتلاء البدني إلى غير ذلك من ألوان الابتلاءات التي أحاطت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تكلم المنافقون في عرضه، فتكلموا بحديث الإفك في عائشة المطهرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، إلى غير ذلك مما وقع على بدنه من الأذى. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد وقع في حفرة من الحفائر التي أعدها المشركون، فجحش شقه، أي جرح في جنبه، ثم إنه أصابه ما أصابه، فدخلت حلقة الخوزة أي المغفر في وجنته، وما خرجت من وجنته إلا بمعالجة من بعض الأصحاب، فسقطت أسنان الصحابي وهو ينزعها من لحم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكسرت رباعيته أي كسرت سن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد. هذا كله من البلاء البدني الذي وقع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع التكذيب والإهانة وغير ذلك من هذه الأمور، وهو خير الخلق وهو أسوة الجميع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مني النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الموت للأحبة بموت أبيه وهو حمل في بطن أمه، ثم ماتت أمه وله 6 أعوام وماتت في الطريق، كانت قد أخذته إلى يثرب، ولم يكن اسمها المدينة وإنما كانت تسمى يثرب، فأخذته لزيارة أخواله، فعند العودة ماتت بالأبواء وقبرها هنالك. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وله 6 أعوام يتيما إلى مكة، فكان عند جده، مات جده وله 8 أعوام، ثم بعد ذلك في عام الحزن في السنة 10 من البعثة ماتت زوجه خديجة رضوان الله عليه، وكانت سندا داخليا في البيت، فكان يجد ما يجد خارج البيت، فإذا دخل البيت وجد خديجة رضوان الله عليه تساند بإيمانها وبصبرها وبمحبتها وبمالها وبتأييدها رضوان الله عليه. ومات السند من البشر الخارجي، عمه أبو طالب، ثم ما زال أبناؤه يموتون واحدا وراء الواحد، حتى إن إبراهيم مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكان رضيعا، والنبي صلى الله عليه وسلم وضعه في حجره وسالت دموعه على لحيته يبكي رحمة على ولده إبراهيم، حتى قضى وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، فهذا لا يملكه الإنسان ولا يستطيع أن يسيطر عليه، فلتبكي العين ما شاءت وليحزن القلب ما شاء من غير اعتراض على قدر الله، وأما اللسان فالإنسان يملكه. قال: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذا ما قال صلى الله عليه وسلم، واتسع قلبه للرضا عن قضاء الله فيه مع الرحمة لولده الذي مات في حجره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماتت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي تبقت. ماتت فاطمة رضي الله عنها بعده بستة أشهر، وعلم بموتها من ربه تبارك وتعالى قبل أن تموت. فلما دخلت يوما على عائشة رضي الله عنها أخذها النبي ناحية وأخذ يسر إليها بشيء، فلما أسر لها بهذا الشيء بكت، فأسر لها بشيء آخر فضحكت. فلما خرج قالت عائشة لفاطمة رضي الله عنهم: ماذا أسر إليك النبي؟ قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله، فلم تخبره. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقليل. فلما مات قالت لها عائشة: الآن تخبرينني عما كان من سر الرسول صلى الله عليه وسلم وما قال لك؟ فقالت: أما الآن فنعم، إنه أخبرني أن أجله قد دنا فبكيت، ثم أخبرني أني أول أهله لحوقا به فضحكت. فماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. هذه مراحل لا بد أن تمر، ولكن المهم أن يمر منها الإنسان بخير، وأن ينتهي إلى خير، وأن يحيا في الحياة على خير، وأن يجتهد في بذل الخير، وأن يجتهد في نصح الناس بما ييسره الله من الخير، وأن يصبر منهم على الأذى فذلك خير، لأن هذا هو الذي ينفعه دنيا وآخرة. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يغفر للمتوفاة وأن يرحمها. اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها، وأفسح لها في قبرها. اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها، وأفسح لها في قبرها، وتجاوز عن سيئاتها في أصحاب الجنة، إنك على كل شيء قدير. اللهم املأ قبرها نورا، واجعل قبرها مد بصرها، وجاف الأرض عن جنبيها. اللهم أدخلها الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، يا كريم يا وهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل الدنيا دار ابتلاء واختبار، ولم يجعلها الله تبارك وتعالى دار نعيم واستقرار، وإنما يكون المرء فيها كأنه غريب أو عابر السبيل، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عنه. وقد أخذ بمنكبيه وقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فالإنسان يوطن نفسه في هذه الحياة على أنه سيصيبه ما لا يلائمه، لأن الله جعل المقادير على شقين: أحدهما ما يلائم الإنسان ويسعده، وأما الآخر فهو ما لا يلائمه ولا يوافقه، فيأتي بالآلام والأحزان والهموم والغموم وما أشبه. ولكن العزاء عن هذا كله أن الله تعالى خلق الإنسان في هذه الحياة لغاية، وهي عبادته جل وعلا، ثم يقبضه الله تبارك وتعالى متى شاء، لأن الإنسان في الحياة مبتلى وممتحن، خلقه الله رب العالمين ليبتليه بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتبشير الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى ما ينبغي أن يقال عند المصيبة، وهو الفزع إلى الله تبارك وتعالى بالتسليم، إنا لله، واللام للملك والاختصاص. والناس يقولون فيما يملكون في هذه الحياة، وهم لا يملكون شيئا على الحقيقة، وإنما هي من العارية المستردة، يقولون من حكم في ماله فما ظلم. فالله يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، وقد قدر مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه أمور يبديها ولا يبتديها، لقد جف القلم بما هو كائن. والإنسان في الحياة إنما يرى قدر ربه فيه شيئا فشيئا على مر أيامه ولياليه حتى يقابل ربه جل وعلا. فالواجب على المسلم أن يعي هذا الأمر، لأنه هو حقيقة ما خلق له، أنه عبد لله مسخر، لا يعترض على الله تبارك وتعالى بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه، وإنما يأتي بالصبر، والصبر واجب على كل مسلم، بمعنى أن من لم يصبر عذب، رودع، كان آثما. الصبر واجب، وأما الشكر وكذلك الرضا فهما مستحبان، لأن الله تبارك وتعالى لم يكلف الناس أن يشكروه على ما أصابهم به من المصائب، وإنما كلفهم بالصبر على المصائب، بحبس القلب عن التسخط على المقدور باطنا، وبحبس اللسان عن التشكي من المقدور باللسان لفظا ظاهرا، وبحبس الجوارح عن أن تأتي بأمر يخالف ما جاء به النبي. فمن أتى بهذه المقامات الثلاثة فهو صابر حقا، أن يأتي بصبر القلب وكذلك بصبر اللسان وكذلك بصبر الجوارح، فهذا هو الصابر. هذا الصبر واجب. من اعترض على المقدور باطلا فإنه يكون آثما، لأنه أخل بواجب، كما أوجب الله علينا الصلاة والزكاة وما أشبه، أوجب علينا الصبر عند المصيبة. فكذلك الذي يترك الصلاة أو الزكاة أو ما أشبه من الواجبات فإنه يكون آثما ويعذبه الله على ذلك. وكذلك إذا ما أخل بهذا الواجب وهو الصبر، فالإنسان ليس له ألا يصبر. وأما الشكر فإن الشكر على المصيبة لم يكلف الله تبارك وتعالى به العباد، لأنه مقام عال. أما الإنسان إذا ما تأمل في المصيبة فإنه يعلم أنه ما من محنة يقابلها الإنسان بالصبر إلا وتحولت إلى منحة، ما من نقمة إلا وهي تتحول بالصبر إلى نعمة. فإن الإنسان إذا صبر على ما قدره الله تبارك وتعالى عليه مما لا يلائمه ولا يوافقه من الأقدار المؤلمة، فإنه بهذا الصبر تتحول مصيبته إلى عبادة لله تبارك وتعالى، لأن الله كلفه بالصبر فهو يصبر على ما أصابه به، فيكون عابدا لله ويكون ممدوحا. فإذا شكر ربه على ما أصابه به من المصيبة، لأنها تستخرج من القلب آفاته، فإن الإنسان إذا ما كان في حال ابتلاء في الحياة فإنه يكون قريبا من الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكمل الناس وأفضلهم في هذه الحياة: يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في ابتلائه. والنبي هو خير هذه الأمة، بل هو خير الخلق، كان أكثر الناس ابتلاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الابتلاء النفسي إلى الابتلاء المالي إلى الابتلاء البدني إلى غير ذلك من ألوان الابتلاءات التي أحاطت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تكلم المنافقون في عرضه فتكلموا بحديث الإفك في عائشة المطهرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، إلى غير ذلك مما وقع على بدنه من الأذى. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد وقع في حفرة من الحفائر التي أعدها المشركون، فجحش شقه أي جرح في جنبه، ثم إنه أصابه ما أصابه، فدخلت حلقة الخوزة أي المغفر في وجنته، وما خرجت من وجنته إلا بمعالجة من بعض الأصحاب، فسقطت أسنان الصحابي وهو ينزعها من لحم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكسرت رباعيته أي كسرت سن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد. هذا كله من البلاء البدني الذي وقع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع التكذيب والإهانة وغير ذلك من هذه الأمور، وهو خير الخلق وهو أسوة الجميع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مني النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الموت للأحبة بموت أبيه وهو حمل في بطن أمه، ثم ماتت أمه وله 6 أعوام وماتت في الطريق، كانت قد أخذته إلى يثرب ولم يكن اسمها المدينة وإنما كانت تسمى يثرب، فأخذته لزيارة أخواله، فعند العودة ماتت بالأبواء وقبرها هنالك. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وله 6 أعوام يتيما إلى مكة، فكان عند جده، مات جده وله 8 أعوام، ثم بعد ذلك في عام الحزن في السنة 10 من البعثة ماتت زوجه خديجة رضوان الله عليه، وكانت سندا داخليا في البيت، فكان يجد ما يجد خارج البيت، فإذا دخل البيت وجد خديجة رضوان الله عليه تساند بإيمانها وبصبرها وبمحبتها وبمالها وبتأييدها رضوان الله عليه. ومات السند من البشر الخارجي، عمه أبو طالب، ثم ما زال أبناؤه يموتون واحدا وراء الواحد، حتى إن إبراهيم مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكان رضيعا، والنبي صلى الله عليه وسلم وضعه في حجره وسالت دموعه على لحيته يبكي رحمة على ولده إبراهيم، حتى قضى وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، فهذا لا يملكه الإنسان ولا يستطيع أن يسيطر عليه، فلتبكي العين ما شاءت وليحزن القلب ما شاء من غير اعتراض على قدر الله، وأما اللسان فالإنسان يملكه. قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، هذا ما قال صلى الله عليه وسلم، واتسع قلبه للرضا عن قضاء الله فيه مع الرحمة لولده الذي مات في حجره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماتت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي التي تبقت، ماتت فاطمة رضي الله عنها بعده ب6 أشهر، وعلم بموتها من ربه تبارك وتعالى قبل أن تموت، فلما دخلت يوما على عائشة رضي الله عنها أخذها النبي ناحية وأخذ يسر إليها بشيء، فلما أسر لها بهذا الشيء بكت، فأسر لها بشيء آخر فضحكت، فلما خرج قالت عائشة لفاطمة رضي الله عنهم ماذا أسر إليك النبي؟ قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله، فلم تخبره. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقليل، فلما مات قالت لها عائشة الآن تخبرينني عما كان من سر الرسول صلى الله عليه وسلم وما قال لك؟ فقالت أما الآن فنعم، إنه أخبرني أن أجله قد دنا فبكيت، ثم أخبرني أني أول أهله لحوقا به فضحكت. فماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب6 أشهر. هذه مراحل لا بد أن تمر، ولكن المهم أن يمر منها الإنسان بخير، وأن ينتهي إلى خير، وأن يحيا في الحياة على خير، وأن يجتهد في بذل الخير، وأن يجتهد في نصح الناس بما يسره الله من الخير، وأن يصبر منهم على الأذى فذلك خير، لأن هذا هو الذي ينفعه دنيا وآخرة. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يغفر للمتوفاة وأن يرحمها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها وأفسح لها في قبرها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها وأفسح لها في قبرها، وتجاوز عن سيئاتها في أصحاب الجنة إنك على كل شيء قدير. اللهم املأ قبرها نورا، واجعل قبرها مد بصرها، وجاف الأرض عن جنبيها. اللهم أدخلها الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، يا كريم يا وهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.